الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمنزلة التوبة أولى المنازل وأوسطها وآخرها، والسالك إلى الله تبارك وتعالى لا بد أن يستصحب التوبة في كل سيره إلى ربه جل وعلا. والإنسان في هذه الحياة معرض للمخاطر والوقوع في المزالق، وكثيراً ما يقع المسلم في الخطأ والزلل بارتكاب محظور أو ترك مأمور أو حتى بالتقصير في الطاعة. وقد يأنس العبد بالمعصية زمناً ثم يفيق من سكرته ويراجع نفسه، فيجد أنها قد ابتعدت عن الصراط المستقيم وتباعدت عن التوبة. يقف الإنسان حينئذ على مفترق الطرق، يتساءل مع نفسه: حتى متى ظلم النفس والتعدي على حق الحق؟ وما أحلمه؟ خيره إلي نازل وشري إليه صاعد. إن خير ما يمكن أن يحقق العبد في رمضان التوبة إلى الرحيم الرحمن. فرمضان موسم عظيم للتوبة والعفو، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ومتى يتوب العبد المذنب إن لم يتب في رمضان؟ ومتى يعرف طريقه إلى ربه جل وعلا إذا لم يعرفه في شهر الرحمة والغفران؟ قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لا بد لكل عبد من توبة، والإنسان لا يخلو من معصية أو تقصير في طاعة الله جل وعلا. والتوبة كما تكون من فعل السيئات تكون من ترك الحسنات المأمور بها. فعلى المسلم أن يحقق في شهره هذا التوبة إلى الله جل وعلا والإنابة إليه سبحانه، وأن يفعل ما يحبه مولاه، وأن يترك ما لا يرضاه، ويستدرك ما فات من خير. وعليه أن يقف بباب خالقه موقف العبد الدليل الخائف المنكسر بين يدي سيده ومولاه. والتوبة واجبة على الفور، لا يجوز تأخيرها، سواء كانت المعصية صغيرة أم كبيرة. والإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، والسيئات تجر أخواتها، فمن عقوبة السيئة السيئة بعدها، من عقوبة السيئة السيئة بعدها، فالسيئات واللادات. وكذلك الإصرار على المعصية يوجب قسوة القلب ويبعد عن الرب، كما يوجب ضعف الإيمان، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فلا بد أن يحقق الإنسان التوبة إلى الله رب العالمين في كل حين وحال. وفي رمضان خاصة شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران، وينزل الله تبارك وتعالى فيه من الرحمات ما يغشى به الكائنات، كما في ليلة القدر: سلام هي حتى مطلع الفجر. فعلى الإنسان أن يجتهد في تحقيق التوبة، والتوبة التي أمر الله تبارك وتعالى بها لها شروط. أول شرط من شروط التوبة الإخلاص، أن تكون توبته خالصة لوجه الله تعالى، لا يريد بها شيئا من أغراض الدنيا ولا تزلفا عند مخلوق، بل يتوب من الذنب طاعة لله جل وعلا ومحبة لله وتعظيما، راجياً ثوابه خائفاً من عقابه. ومن شروط التوبة أن يكف ويترك المعصية التي هو متلبس بها، فإن كانت فعل محرم أقلع عنه في الحال، وإن كانت ترك واجب يمكن قضاؤه بادر بأدائه كالزكاة والحج، وإن كانت معصية تتعلق بحق آدمي بأن كان مالاً رده إلى صاحبه إن كان حياً، وإلى ورثته إن كان ميتاً، وإن كان لا يعرف صاحبه تصدق به عنه، وإن كان الحق غيبة استحله منها إن كان قد علم بغيبته إياه أو خاف أن يعلم به، وإلا استغفر له وأبدل غيبته بمدحه والثناء عليه في المجلس الذي اغتابه فيه، فإن الحسنات يذهبن السيئات. من شروط التوبة أن يندم على فعل المعصية ويتمنى أن لم يفعلها لأجل أنه يورث له ذلك ذلاً وانكساراً بين يدي الله جل وعلا. ومن شروط التوبة العزم على ألا يعود إليها أبداً، وهذه ثمرة التوبة وهي الدليل على صدق صاحبها. ومن شروط التوبة أن تكون التوبة في وقتها المقدر، فإن كانت بعد نهايته لم تقبل. وقد دل على ذلك ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. وهذا زمان عام لقبول التوبة، فإنه تقبل التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها، فإن طلعت الشمس من مغربها فلا توبة، لا تقبل. وأما بالنسبة لكل إنسان بحسبه، فحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل التوبة توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تبلغ الروح الحلقوم. فإذا بلغت الروح الحلقوم لا تقبل توبة العبد، لأنه يكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به المريض، روحه تبلغ حلقومه، مضى أوان التوبة. فالبدار البدار إلى العزيز الغفار قبل فوات الأوان، والحذر الحذر من التسويف، فالكل لا يدري متى يموت. ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: إني لأتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا المقام، هذه المنزلة، يعني منزلة التوبة، لابد منها لكل سالك إلى الله جل وعلا في أول الطريق وفي أوسطه وفي آخره، وهي وظيفة العمر التي لا ينفك عنها العبد حتى يموت. فالبدار البدار إلى التوبة قبل فوات الأوان. ومما يجب التنبيه عليه أن بعض الصائمين قد يجتهد في رمضان ويتوب إلى الله تبارك وتعالى مما سلف من ذنوبه، ثم بعد خروج رمضان يعود إلى أعماله السيئة، وهذا فيه خطر عظيم. فالواجب على المسلم أن يحذر وأن يعزم عزماً صادقاً على الاستمرار في طاعة الله وترك المعاصي، كما قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين الموت. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. فلنحاسب أنفسنا ولنتب إلى بارئنا، ولنستغفر ربنا، ولنحذر معصية إلهنا، ولنعد العدة قبل نزول الموت بنا، ولنعتبر بما أصاب غيرنا من المصائب بأسباب الذنوب والمعاصي. والله تعالى يتوب على التائبين وأرحم المحسنين ويحسن العاقبة للمتقين، فاصبر إن العاقبة للمتقين. والذنوب هي سبب حرمان العبد من خيري الدنيا والآخرة. قال تعالى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لا مصيبة أعظم من الحرمان من الأعمال الصالحة، لهذا شرع في كثير من الأعمال الصالحة استفتاحها بالاستغفار، كدخول المسجد وكالدخول في الصلاة. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. عند دخول الصلاة يدعو ربه مستغفراً منيباً وتائباً. في خطبة الحاجة، في استفتاح خطبة الجمعة، وفي العيدين، وفي عقد النكاح وغير ذلك: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. وشرع أيضاً ختام الأعمال الصالحة بالاستغفار، إظهاراً للافتقار، وأن العبد مهما عمل فهو لا يزال في تقصير ويجب أن يكون في انكسار. ففي ختم الصلاة بمجرد السلام استغفار مما والعبد كان في طاعة وفي أجل عبادة، وهي الصلاة، من التقصير في الصلاة: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. وكذلك في الحج، والاستغفار ينبغي أن يتعوده المرء وألا يغفل عنه أبدا. والله تبارك وتعالى يقول: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يستغفرون من أي شيء؟ يستغفرون من قيام الليل. هم مدوا الصلاة في قيام الليل إلى السحر ثم شرعوا في الاستغفار. يستغفرون من ماذا؟ من قيام الليل. هل قيام الليل ذم؟ يستغفرون من صلاة التهجد. هل التهجد ذم؟ إنهم عمروا لياليهم بالصلاة وشعروا مع ذلك بأنهم مقصرون فختموها بالاستغفار، كأنهم يقضون ليلهم كله في ذنوب. وهذا حال الخائفين، إنهم يستغفرون الله تعالى لتقصيرهم، كما يقول بعضهم: أستغفر الله من صيامي طول زماني ومن صلاتي، صوم يرى كله خروق وصلاة أيما صلاتي. فيستغفر أحدهم من الأعمال الصالحة حيث إنها لابد فيها من خلل ولابد فيها من تقصير، ولذلك يندب ختم الأعمال كلها بالاستغفار، وبالأخص في مثل هذه الليالي. وقد جاء قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث سلمان: فأكثروا فيه من أربع خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى لكم عنهما. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فلا إله إلا الله والاستغفار، وأما الخصلتان اللتان لا غنى لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتستعيذون به من النار. لا إله إلا الله والاستغفار: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. وسيد الاستغفار إلى غير ذلك من صيغه الواردة عن المختار صلى الله عليه وسلم. فهذا ونحوه دليل على أنك متى وفقت لعمل فغاية أمنيتك العفو، وتختم عملك بالاستغفار. إذا قمت الليل كاملا تستغفر بالأسحار كما مدح الله المؤمنين بقوله: وبالأسحار هم يستغفرون. فإذا وفقت لقيام مثل هذه الليالي فاطلب العفو، أطلب من ربك أن يعفو عنك، فإن الله عفو يحب العفو. والعفو من أسمائه تعالى ومن صفاته العفو، والصفح والتجاوز عن الخطايا وعن المخطئين. فنجتهد في الاستغفار ولأننا مهما صنعنا فإن ذلك لا قيمة له بجوار ما من الله به تعالى علينا. ولكن الإنسان دائما يغفل عما آتاه الله ويتطلع إلى ما لحكمة من الله جل وعلا حرمه الله أو منعه الله منه، مع أن الذي آتاه الله من النعم لا يمكن إحصاؤه. وكثيرة ما هي هذه النعم الجلائل التي من الله تبارك وتعالى بها على العبد. تأمل في هذه النعمة، عندما دخل ابن السماك وكان واعظا عابدا، فدخل على الرشيد أمير المؤمنين، والرشيد في ذلك الوقت كان ينظر إلى السماء فيقول للسحابة: امطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. كانت الدولة الإسلامية أمة عظيمة امتدت إلى مساحات واسعة. امطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. فدخل عليه ابن السماك وفي يده جام من ماء، فقال له: عظني. فاستغل ابن السماك الموقف الذي كان فيه الرشيد، قال: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو أنك كنت في صحراء مترامية الأطراف وفقدت الماء، أكنت تعطي لمن يأتيك بهذا الجام الذي بين يديك من الماء، أكنت تعطيه نصف ملكك؟ فتفكر وقال: ما يغني الملك في مقابل هذه الشربة، وهذه الشربة من الماء تساوي الحياة، فما يغني الملك عن الحياة؟ قال: بل أعطيه ملكي كله. قال: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو شربتها فاحتبست فيك فأصبت بحصر البول؟ ونسأل الله أن يعافينا جميعا من جميع الأمراض ومنه. فأصبت بحصر البول، أكنت تعطي لمن يخرج البول منك نصف ملكك الآخر؟ قال: بل أعطيه ملكي كله. قال: فانظر يا أمير المؤمنين إلى ملك لا يساوي عند قدر الله تبارك وتعالى بولة ولا شربة، فملكك هذا. تقول للصحابة: امطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك، لا يساوي في حقيقة الأمر شربة تتوقف عليها الحياة، ولا بولة لا تجد من يخرجها منك. فتأمل أنت فيما أساغ الله لك من الشراب وما صرف عنك من الأذى، ولا ملك عندك كملك الرشيد، فماذا تعطي إذا حرمت أو إذا حصرت؟ فتأمل في هذه النعم، فإنها والله من أجل النعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا أجمعين، وأن يغفر لنا، وأن يرحمنا، وأن يحسن ختامنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.